بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، وأهلا بكم مع أحداث هذه الدورة التي هي تدور في أساسها ومحاورها حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يتبعون سنته وممن يهتدون بهداه، وبإذن الله تعالى سيكون محور لقاءاتنا حول محاور عامة تتصل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نبدأها أولا بوقفة تعريفية بالسنة، ثم نتبعها بما الذي يجب علينا نحن تجاه هذه السنة، كيف نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كواقع عملي في حياتنا، وليس مجرد يعني مجرد معلومات نتعلمها أو مجرد أشياء تكاد تكون بالنسبة إلينا محض ثقافة عامة. لا، يعني إزاي نحن نحول هذه السنة ومعلوماتنا عن هذه السنة إلى واقع عملي نستخدمه. ثم بعد ذلك سنتكلم حول شيء من علوم السنة التي تلزم كل إنسان سائر في طريق التعلم ويبدأ خطواته نحو العلم الشرعي، ألا وهي مصطلح الحديث. سوف نأخذ بإذن الله موجزا للمصطلح نتعلم فيه أهم الأشياء التي تكلم عنها أهل العلم في مصطلح الحديث. ما هو المصطلح؟ ما معنى المصطلح؟ وما أهم المصطلحات التي يحتاجها الإنسان في دراسته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي أي دراسة شرعية أيما كان دراسته، فسيحتاج بإذن الله إلى هذه المصطلحات الأولية كبداية لتعلم علوم السنة. نبدأ أولا بالأمر الأول، تعريف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى السنة؟ كلمة السنة تعني في اللغة الطريقة أو السيرة. سيرة أي إنسان، طريقة أي إنسان في الحياة، طريقة أي إنسان في أي شيء، تسمى عند أهل اللغة السنة. فالسنة هي الطريقة، هي السيرة، سواء كانت محمودة أو كانت مذمومة. فهذا أيضا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث المشهور: لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، آل يهود والنصارى؟ قال: فمن هذا؟ يعني هذه اللفظة سنة، لتتبعن سنة من كان قبلكم، هذه اللفظة موجودة في السنن. وطبعا يعني هذا الحديث موجود بعدة ألفاظ، منها في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفي الحالين أيضا هذا يشير إلى لتتبعن طريقة من كان قبلكم، لتكونن على سيرة من كان قبلكم. فهذا هو المعنى اللغوي بالنسبة للسنة. أما لو أردنا أن نعلم ما هو المعنى الاصطلاحي للسنة، فسنجد أن هناك تعاريف كثيرة تناولت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة السنة، مصطلح السنة، اختلف أهل العلم في تعريفه وفي وضع قيوده حسب كل علم يعني يتناوله أهل كل فن. أهل السنة أو أهل الحديث كان لهم تعريف للسنة، أهل الفقه لهم تعريف للسنة، أهل الأصول لهم تعريف للسنة. لأجل هذا سنشير إلى كل تعريف، نظرا لأن هذه التعريف أحيانا يكون فيها شيء من اللبس في الأذهان، تختلط بعض المعاني بين كل دارس لأي فن. قد يعني يختلط تعريف السنة بالمعنى العام أو بالمفهوم العام عند أهل الحديث مع تعريف السنة عند أهل الفقه، وكذلك قد يلتبس تعريف السنة عند أهل الفقه عند من يتناول المعنى العام أو المعنى عند أهل الحديث. فنبدأ أولا بالتعريف عند علماء الحديث. كيف عرف علماء الحديث أو علماء السنة، كيف عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو التعريف الشامل والجامع للسنة. قال علماء الحديث: السنة هي كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى يعني توسع بعض أهل العلم حتى وصل هذا التعريف إلى أن ضموا له كذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو يعتبر التعريف الأشمل، كل شيء صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما أتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح موثوق فيه، هذا نثبته أنه من سنته صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعريف السنة من الناحية العامة أو بسمي التعريف العام. أما تعريف السنة عند أهل الفقه يختلف تماما عن هذا التعريف. أهل الفقه يتناولون الأحكام الشرعية العملية، ما هو الذي سأعمل به، كيف أعمل، ما درجة هذا الأمر من الناحية العملية. لأجل هذا نجد أن الفقهاء عندما تكلموا عن تعريف السنة قالوا أن السنة، يعني طبعا أيضا الفقهاء لهم تعريف كثيرة بالنسبة للسنة، لكن نستطيع أن نوجز يعني كلام الفقهاء حول السنة أنه ما يثاب فاعله ولا يذم تاركه. يعني هذا هو أبسط المفاهيم حول السنة، وهناك تعريف يعني يكاد يكون أكثر دقة، هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام ورتب على امتثاله المدح والثواب وليس على تركه الذم والعقاب. يعني الأمر الذي إذا فعله الإنسان ينال المدح ويكون له الثواب عند الله سبحانه وتعالى، أما لو تركه فلا يتوعد عليه بعقاب. وسوف نفصل أيضا في هذه الجزئية في تعاملنا مع السنة من الناحية العملية. لو نظرنا إلى علم آخر وهو علم الأصول، أهل الأصول نظروا للسنة نظرة أخرى، نظروا إلى نصوص السنة على المنظور الذي يكون فيه دليل شرعي. يعني أهل الأصول يتكلمون على الدلالة لهذه النصوص وكيف يتحول هذه الدلالة إلى حكم شرعي عملي بعد ذلك. فبالتالي أهل الأصول قالوا هو كل شيء يروى ويأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يصح أن يكون دليلا شرعيا، يعني يصح أن يكون دليل عملي. فلو نظرنا إلى هذا التعريف وهذا التعريف وهذا التعريف نجد أن هناك فارق بين هذا وذاك. يعني عندما نتكلم عن أن هذا الأمر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء يقدح في الذهن عند الناس أن هذا أمر مستحب لي أن أفعله أو أن لا أفعله، لدي الخيار، لأنني إذا فعلته سأثاب وإذا تركته لن أعاقب. لا، لابد أن تميز بين مصطلحات أهل العلم. فهناك ما يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكمه العملي أنه واجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا عني مناسككم، لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن نقول كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهذا يسمى من سنته، كل ما فعله في الحج هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كل ما أثر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذا من المصطلح الإيه؟ العام، أي هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما نقرر الحكم العملي ما درجة هذا الحكم، هنا نفصل. قد يكون الأمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يكون واجبا. وقد يكون الأمر ثابتا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مستحبا وهكذا. فإذا هناك فارق بين نسبة الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمفهوم عام كمصطلح عام، وكذلك فارق آخر بين أن نقول ما هو الحكم العملي الذي سنعمل به. تمام. ثم هناك أمر خطير نريد أن ننوه له عندما نتناول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر نحتاجه كثيرا حقيقة في هذا الزمان الذي للأسف كثر فيه الطاعنون على سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم والمشككين فيها، حتى خرج علينا يعني من يقول ليس هناك أصلا ما يسمى علم الحديث، اتركوا كتب الحديث وهكذا، فهؤلاء رجال ونحن رجال إلى آخر هذا الكلام الذي يقال للأسف يعني من واقع الدولة. هي تعتبر هي محضن السنة، أهل السنة، مركز السنة، فسبحان الله يعني يخرج الطعن على السنة من بلاد السنة، هذا أمر يعني عجيب جدا. فنريد أن ننوه للأمر الذي لابد أن يكون أصلا مستقرا في الأذهان، لكن نكرره وننوه عليه. منزلة السنة في الدين، ما هي منزلة السنة في دين الإسلام؟ مما يخفى على كثير من الناس أن السنة أصلا وحي من الله سبحانه وتعالى. نعم، كما سمعت، السنة محض وحي من الله سبحانه وتعالى. الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالين، إما أن يكون قرآنا يتلى فهذا وحي من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنا، أما ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير القرآن فهو يكون معناه من عند الله سبحانه وتعالى، أما الألفاظ فليست كألفاظ القرآن، ليست ألفاظا متلقاه بالوحي من الحق سبحانه وتعالى، ولسنا متعبدين به كما نتعبد بالقرآن. وهذا أيضا لعلنا سنشير إليه إن شاء الله عندما نتكلم في مصطلح الحديث عن الفارق بين الحديث القدسي وبين القرآن. لكن نريد أن ننبه إلى هذا الأصل. من قال أصلا أن السنة وحي؟ يعني من أين أتينا بهذا؟ فنقول لهؤلاء الذين لا يقدرون السنة حق قدرها، اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني لا ينطق رسولنا صلى الله عليه وسلم عن هواه، لا يقول محض رأي، إنما ما يصدر عنه هو الحق، هو وحي من الله سبحانه وتعالى، على خلاف أو على تفريق بين درجات ما يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم كما سوف نعبر عنه أو كما سوف نفصله بعد قليل. كذلك هناك الكثير من الأحاديث التي أصلت هذا الأصل، من هذا الحديث مثلا الذي نراه أمامنا عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. اسمع لهذا اللفظ: ألا إني أوتيت الكتاب، وهو إيه؟ القرآن. ومثله معه، أوتيت شيئا مثل القرآن أيضا مع القرآن، ألا وهي إيه؟ السنة. لأجل هذا حذرنا صلى الله عليه وسلم من الطاعنين في السنة أيضا في هذا السياق، فقال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. اسمع لهذا اللفظ: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن هذه السنة أوحيت إليه أيضا، وقرر أن هناك سيخرج علينا في آخر الزمان أو في الأزمنة التي نراها الآن، سيخرج علينا من ينكر السنة ويقول سنأخذ بالقرآن ونترك السنة. فسبحان الله، هذا بفعل ما حدث. هذا يعني هذا من دلالات يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تنبأ بما سيحدث بعده، تنبأ أنه سيخرج من ينكر السنة ويطعن فيها ويقول لا نأخذ بها ونأخذ القرآن. وهذا ما نراه الآن من هذه الفرقة المبتدعة التي تقول عن نفسها القرآنيون، وما هم بقرآنيين أصلا. كذلك لو نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد أيضا متناثرا في سنته صلى الله عليه وسلم، سنجد أن هناك مواقف تدل دلالة صريحة على أن هناك أشياء وقعت ونزل بها الوحي ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من سنته أيضا صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قبل أن يسلم، وطبعا نحن نعلم أنه كان من أحبار اليهود، قال: بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء. عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود، ولديه أمارات ولديه دلالات يريد أن يتيقن منها، هو يعلم أن هذا زمان نبي، ويعلم أن هذا الوقت سيخرج فيه نبي، فيريد أن يتيقن من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه ليسأله عن بعض أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: أخبرني به جبريل. ثم أجابه عما سأله. طيب أين أخبره به جبريل عليه السلام؟ أنجد هذا في القرآن؟ لا، أوحى به جبريل عليه السلام، أوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بقرآن. كذلك عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ يعني أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، قال له: نعم، أنت لو فعلت هذا يغفر لك بإذن الله. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال: ماذا قلت؟ أعد علي سؤالك. فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. اسمع لهذا الشاهد: إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. نزل الوحي في لحظتها بماذا؟ بأمر أضافه النبي صلى الله عليه وسلم، سنة موحى بها. كذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعله، أثناء الصلاة خلع نعله، فخلع الناس نعالهم، فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، قال لماذا خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. هذه كانت يعني هذا أيضا يعني كان تعامل الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التسليم المطلق والعمل بغير استفسار، مجرد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ففعلوا مثله، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم لماذا هو قد خلع نعله، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. نزل جبريل عليه السلام بماذا؟ بتصويب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأن نعله كان به خبث، فنزل جبريل ليخبره أن النعل فيه خبث. فأليس كل هذا دلالات متوالية على أن جبريل عليه السلام كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ليس بقرآن؟ أليس في هذه كلها دلالات واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بهذه السنة؟ وبالطبع يعني ما نقوله هذا يعني ليس أمرا جديدا، بل هذا ما فهمه الصحابة وما فهمه السلف الصالح بعدهم. فأثر عن كثير منهم مثل هذا الأثر الذي نراه عن حسان بن عطية وهو من كبار التابعين، يقول كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، فهذا كان مستقرا لديهم، كانوا يعلمون أن ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن أو سنة. ولأجل أن نزيد الأمر وضوحا نقول كالآتي: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين، إما أنه وحي ابتداء وهذا لا شك فيه ويثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوحي كما ذكرنا إما أن يكون قرآنا أو أن يكون من السنة. وأيضا نأتي بشاهد آخر على ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كوحي وكان في السنة. فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، يعني كان هذا الصحابي يتوق إلى أن يرى لحظات الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومكان خارج مكة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب. كانوا في هذا الحال كانوا في يعني ذاهبين إلى العمرة، وهذا الرجل أحرم ويريد أن يسأل عن حكم من أحكام الإحرام، كان ثوبه عليه طيب، ونحن نعلم أن من يعني المحظورات في الإحرام الطيب، فهذا الرجل ارتدى ثوب، هذا الثوب كان عليه أثر طيب، فجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ تضمخ يعني وضع من الطيب، وكان له أثر يعني في بدنه وفي ثوبه وهكذا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، يعني نظر إليه ولم يجبه. دل هذا على ماذا؟ على أنه بالفعل صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، انتظر الوحي في هذه المسألة، لم يبادر لأنه لم يكن لديه علم تفصيلي في هذه الجزئية، فانتظر حتى ينزل عليه الوحي. قال: فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال، ألست تريد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه؟ تعال، إنه يوحى إليه الآن. قال: فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه. كان فداه أبي وأمي يعالج من شدة الوحي، يعني أمر الوحي ليس بالأمر اليسير، ليس ككلام بعضنا إلى بعض، فكان صلى الله عليه وسلم يعاني من شدة الوحي عليه ومن وطأته، فكان كما نرى في هذا الحال أنه صلى الله عليه وسلم يعني كأنه ذهب في إغفاء وكان محمر الوجه، ويعني عليه أمارات شدة الأمر في التنزيل عليه. فنظر إليه يعلى بن أمية ورآه وهو يوحى إليه، ثم سري عنه فلما قام صلى الله عليه وسلم قال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، إلى آخر الحديث. فهذا دليل واضح أن هناك وحي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وجاء بغير القرآن. رجل سأله عن قضية فنزل الوحي، ونزل وتكلم به صلى الله عليه وسلم سنة. فهذا أيضا كما ذكرنا، هذا من القسم الأول وهو ما يوحى إليه. ثم القسم الثاني هو ما اجتهد فيه صلى الله عليه وسلم، وهو على قسمين. القسم الأول ما كان من اجتهاده صلى الله عليه وسلم وكان صوابا، فهذا سكت عنه الوحي وأقره الوحي، الوحي أقر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو الحق، هذا هو الحق الذي لا مراء فيه. القسم الآخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبيل الاجتهاد، ثم جاء الوحي بتصويبه. ولهذا قضايا معروفة، منها مثلا ما كان من قضية أسرى بدر، لما نزل الوحي فيه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فهذه القضية اجتهد فيها صلى الله عليه وسلم وقبل فيها الفداء، ثم كان بعد ذلك التصويب من الوحي. وهناك أيضا قضايا أخرى، منها مثلا قضية إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين اعتذروا عن الاشتراك في غزوة تبوك، فنزل قول الحق سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فأيضا هذا محض تصويب. إذن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه فهو وحي من الله، ثم كذلك هو مصدر تشريعي، السنة مصدر للتشريع، هذا لا مراء فيه. يعني الخلاف بين أهل العلم ليس في مصدرية السنة للتشريع، إنما الخلاف في درجة وجود السنة كمصدر للتشريع. يعني علماء الأصول بعضهم يضع ترتيب الأدلة الشرعية فيقول: الدليل الأول القرآن، ثم الثاني السنة، ثم الإجماع، وهكذا. هناك فريق آخر من أهل العلم يقول: لا، القرآن والسنة يوضعان في حيز واحد يسمونه الوحي، فيقولون مصادر التشريع الوحي، ويفصلون الوحي قرآن وسنة. فالقرآن فالسنة مصدر أصيل من مصادر التشريع، ونحن نتلقى هذا الدين عن هذه الأدلة الثابتة، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلوها بعد ذلك من الأدلة على خلاف بين أهل العلم. يبقى إذن هذه هي منزلة السنة أحباء الكرام، هذه هي مكانتها، وللسنة منزلة خاصة وعلاقة خاصة مع القرآن. فالقرآن والسنة لهما علاقات على مستويات متعددة. السنة قد تأتي تفسيرا للقرآن، يأتي في السنة ما يفسر بعضا مما جاء في كتاب الله عز وجل. من هذا مثلا الحديث المشهور، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل قول حق سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء الصحابة إلى نبي الله وقالوا له: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ يعني من الذي لم يرتكب ظلما في حياته؟ فظنوا أن المؤمن الخالص هو المؤمن الذي لا يظلم أبدا، ففهموا معنى الظلم العام، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفهمون: من منا الذي ينجو من هذا الظلم؟ ليس منا أحد إلا ويعني لابد أن يتلبس بشيء من الظلم. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بتصويب هذا المعنى، وقال لهم: ليس كما تقولون، وأخبرهم أن معنى الظلم هنا هو الشرك، وقال لهم: أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا شاهد، ولها أيضا شواهد أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر ونقل هذا في السنة أشياء تفسر القرآن. فهذه درجة من درجات العلاقة بين القرآن والسنة. كذلك السنة تبين ما أجمل في القرآن، هناك أشياء جاءت في القرآن بشكل مجمل ليس فيه تفاصيل، كقواعد كلية مثلا أو كأوامر كلية ليس فيها تفاصيل، منها مثلا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام. فكل هذه الأوامر الشرعية نحن نعلم أن هناك صلاة وأن هناك زكاة وأن هناك صوم وأن هناك حج، تفاصيل هذه الأشياء، تفاصيل هذه الأشياء من أين أتينا بها؟ من أين علمنا أن الصلاة لابد أن يصلي الإنسان 5 صلوات في اليوم والليلة، والصلاة هناك فجر وظهر وعصر وهكذا، والفجر ركعتان والظهر 4. ومن أين علمنا أركان وشروط وواجبات الصلاة وسنن الصلاة؟ من أين أتينا بكل هذا؟ كل هذا أتيناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحج، الله سبحانه وتعالى كتب علينا الحج، كيف نحج؟ ما هي تفاصيل هذا الحج؟ كيف إذا أراد الإنسان أن يحرم كيف يحرم؟ وما هي ضوابط الإحرام؟ وما هي الأشياء التي تحضر في الإحرام؟ ماذا يفعل الحاج في أعمال حجه؟ وهكذا الصيام، صيام في رمضان من أين إلى أين وكيف، وما هي المفطرات، وإلى آخر هذه التفاصيل التي وردت بالفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يسميها أهل العلم تفصيل لما أجمل. هناك أشياء أجملت في القرآن، والقرآن يأتي والسنة تأتي بها مفصلة. كذلك من ضمن العلاقات أن السنة تأتي بتخصيص بعض النصوص التي وردت عامة في كتاب الله. فمن هذه الأمثلة قول الحق سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كلمة السارق، السارقة، هكذا وردت كاسم جنس معرب بالألف واللام، فيسمى عند أهل الأصول لفظ عام. لو أخذنا بهذا النص القرآني لقلنا أن الإنسان لو سرق أي شيء كبيرا كان أو صغيرا، مهما كان تافها أو حقيرا، فعليه حكمه أن يده تقطع. هكذا هو اللفظ القرآني، اللفظ القرآني جاء هكذا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولكن جاء نص في السنة يخصص هذا العام، فيقول أنه لا قطع إلا لمن سرق مقدار معين، هناك نصاب معين الإنسان لو سرق تحت منه فلا تقطع يده، لا يقام عليه حد القطع، وإنما يعاقب عقوبات أخرى كالعقوبات التعذيرية. لكن إذا أردنا أن نطبق حد السرقة، حد السرقة ضبط في السنة بماذا؟ بأنه لا تقطع يد الإنسان إلا الذي يسرق ربع دينار فصاعدا، يعني ما قيمته ربع دينار فصاعدا. الدينار 4 جرام وربع بالنسبة للمقاييس الحالية بالنسبة للذهب، فلو حبيت أنت تحسبها كده تشوف الإيه الجرام الذهب بكام دلوقتي، فربع الدينار هيبقى حوالي جرام ذهب، يعني تقريبا يقف له 300 جنيه مثلا يعني. فالذي يسرق تحت هذا لا تقطع يده، على عكس ما الناس يفهمون، فضلا طبعا عن تفاصيل بقى السرقة ومعنى السرقة واشترط أنها في حرز وإلى آخر هذا الكلام، كل هذا ورد إيه في السنة. فالشاهد عندي أن هناك نص أتى بصيغة عامة في القرآن وخصص في القرآن، فلا تقطع يد كل سارق، إنما السارق الذي سرق ربع دينار فصاعدا. كذلك من ضمن العلاقات بين القرآن والسنة أن السنة تقيد المطلق، ما جاء هكذا مطلقا، بعض الألفاظ التي أتت مطلقة في كتاب الله أتت بعض القيود في السنة تقيدها. نعطي مثالا، قال الحق سبحانه وتعالى في معرض الأنصبة التي في الميراث: من بعد وصية توصون بها أو دين. هكذا وردت الوصية مطلقة، أي وصية؟ يبقى إذن يجوز للإنسان أن يوصي أي وصية؟ لا، أتت هنا بقى السنة لتقيد هذا المطلق، وتحدد أنه ليس للإنسان أن يوصي كيف ما شاء، إنما له حدود في الوصية. في هناك حدود للوصية ثبتت في السنة، أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي في أكثر من ثلث ماله، في القصة المشهورة في حديث سعد بن أبي وقاص، في لما أراد أن يوصي بماله فقال له صلى الله عليه وسلم أنه يؤذن له في ماذا؟ ثلث، الثلث والثلث كثير، تمام؟ فهناك هذه كل هذه الأشياء عبارة عن أحكام، كانت أحكام موجودة في القرآن ووردت النصوص في السنة تتعامل معها. لكن هناك أيضا علاقة أخرى أثبتها أهل العلم على خلاف بينهم، ترى هل تأتي السنة بأحكام مستقلة؟ يعني هل يكون للسنة أحكام تشريعية مستقلة لم ترد في القرآن؟ هل يجوز أن تأتي السنة بحكم لم يوجد أصلا في القرآن؟ هذا يعني على خلاف بين أهل العلم، وإن كان يعني الراجح أنه خلاف لفظي وليس خلاف واقعي. والصحيح فيه أن السنة قد تستقل بالتشريع وقد تأتي بأحكام لم ترد بالفعل كنصوص في القرآن. من هذا مثلا القرآن فصل المحرمات من النساء في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، فكل هذه الأصناف من النساء محرمة على الرجل. لكن هناك صنفان لم يرد في هذه الآية، العمة والخالة، عمة المرأة وخالة المرأة. هنا أتت السنة بنص تشريعي تحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فهنا نص لم يوجد في القرآن وهو نص ثابت. فكذلك السنة كما ذكرنا هي مصدر أيضا مستقل للتشريع. فهذه هي المقدمة العامة حول مفهوم السنة، معنى السنة، مكانة السنة، منزلة السنة. فهذه تعتبر المقدمة التي لابد للإنسان أن ينطلق منها إذا أراد أن يتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن توضع السنة في موضعها الطبيعي، أن يتعامل الإنسان من منظور سليم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أردنا أن نأتي إلى الجانب العملي، كيف أتعامل أنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردنا أن ننظر إلى ما ورد إلينا من سنته صلى الله عليه وسلم سنجد أنها يعني السنة أتت بنصوص كثيرة جدا، طبعا منها كثير جدا آلافات الأحاديث التي صحت، وبالإضافة للأحاديث الأخرى أيضا يعني التي لم تصح، يعني ميراث كبير جدا من السنة. السنة الصحيحة التي وردت إلينا آلافات، كيف أتعامل معها؟ يعني كيف أكون أنا كإنسان، كيف أتلقى هذه السنة وكيف أتعامل معها من منظور عملي؟ هنا سوف ننظر إلى تقسيم من التقسيمات التي قسمها أهل العلم للسنة. العلماء قالوا أن السنة تقسم اللي هي السنة بالمفهوم العام باب مفهوم أهل الحديث، السنة تقسم إلى سنة عمل قولية وسنة عملية، وهناك السنة الإقرارية. ما معنى هذا؟ السنة القولية معناها السنة التي وردت على سبيل القول، الشيء الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت إلينا من قوله. طبعا أمثلة هذا كثيرة، إنما الأعمال بالنيات، صلوا كما رأيتموني أصلي، إلى آخر هذه الأشياء التي أو النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أتعامل أنا وكيف أتلقى هذه السنة وكيف أتعامل معها؟ العلماء قالوا السنة القولية الأصل فيها التشريع، الأصل في السنة القولية أنها تشريع، يعني أتعامل معها على أنها نص تشريعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من أين أتينا بهذا الدليل؟ يعني من أين قلنا أن السنة القولية الأصل فيها أنها تشريع وأن يعني يستنبط منها الأحكام الشرعية؟ الأصل في هذا يعني هناك أدلة كثيرة، لكن سنركز على دليل واحد وهو دليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذا الصحابي الجليل كان يحرص على التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شدة حرصه أنه كان يكتب، وطبعا يعني الكتابة أصلا لم تكن فاشية في العرب، كان قليل يعني الذين يكتبون أصلا ويقرؤون ويكتبون في العرب كانوا قليلين، فهو كان من القلة التي تكتب، وكان يأتي بما يعني كل ما ورد إليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكتب، يعني يريد الإيه، كان مزيد من التوثيق ومزيد من الحفظ. فقال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ يعني هم قالوا يعني أرفق بنفسك، مش كل شيء يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم تكتبه، إنما تكتب الشيء مثلا اللي فيه يعني دلالة واضحة أن هذا مثلا يعني شيء من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من النواهي وهكذا، لا تكتب كل شيء. فنبي الله صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر، ونحن نقر بهذا بالطبع، النبي بشر. فسيدنا عبد الله استمع لهذه النصيحة، وجد فيها أيضا شيء من المنطق، لكنه أراد الاستيثاق يعني من هذا الأمر، يعني هل بالفعل أكتب أو لا أكتب؟ فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه هكذا وقال له اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. هذا دليل على أن ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق. الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه التشريع، الأصل فيه أننا نأخذ به، لكن مع ملاحظة، هناك بعض الأقوال كاستثناء لا تأتي على سبيل التشريع، يعني هو الأصل الذي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر تشريعي، لكن في بعض الأحوال قد يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا يراد به التشريع، لكن نضع الأصل، الأصل أن السنة القولية تشريعية وقد يستثنى منه بعض الاستثناءات. تمام؟ طب ما الدليل على هذا أيضا؟ الدليل على هذا القصة المشهورة التي هي تسمى قصة تأبير النخل. ما معنى التأبير؟ التأبير هو التلقيح. الذين يعملون في النخل يعلمون هذا جيدا، أن يعني هناك بعض النخيل يكون له طلع ذكري وبعض النخيل له طلع أنثوي، فيلقحون هذا بذاك فيثمر بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مر في يوم على أناس وهم يؤبرون النخل. هذه القصة يعني وردت بروايات عديدة، هناك روايات كثيرة، لكن سنركز على هذه الرواية التي فيها محل الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم مر، وهذه هي رواية طلحة بن عبيد الله، فقال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، قال ماذا يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا. لاحظ، قال ماذا؟ ما أظن يغني ذلك شيئا. قال فأخبروا بذلك فتركوه. طبعا لما ورد إليهم هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أظن يعني أن هذا يعني ينفعهم بشيء. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظن، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لا أكذب على الله عز وجل. هذا الحديث مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا قولا، قال لهم ماذا؟ قال لهم يعني ما أظن أن هذا يعني مش من المفيد، يعني إن الله إذا قضى بشيء أن يكون فيكون. فأن الناس استمعوا إلى الأمر فتركوا التلقيح. في بعض يعني في بعض الروايات أن يعني هذا النخل لم ينتج، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا فقال لهم أنا لم أقل هذا من المنطلق التشريعي، إنما قلته من محض الظن البشري، فالشيء الذي يأتيكم عن هذا السبيل فلا تعاملوه كمعاملة الذي يقال على سبيل التشريع، إنما أظن ظن، فكان هذا محض ظن منه صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم يعني أن هذا لا تأخذوا به مطلقا، إنما خذوا بما علمتم أنه إيه تشريع. لأجل هذا نقول أن يعني ما أتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل القول الأصل فيه التشريع إلا مع الاستثناء. طبعا هذه قصة مشهورة جدا، أنها ورد فيها أنتم أعلم بشؤون دنياكم. طبعا هذا النص يعني نسجت حوله الأساطير، وكثير من الذين يعادون السنة ومن الذين يطعنون فيها يتمسكون بهذه النص ويتركون السياق الذي ورد فيه النص ويقولون قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. نعم، قاله في معرض ماذا؟ فلنضع النص موضعه ولا نجعل هذا صادما للنصوص الأخرى التي تقرر وتؤسس الأصل التشريعي فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للقسم الأول الذي ذكرناه، أنه إيه؟ السنة القولية، الأصل في السنة القولية التشريع. نأتي للقسم الثاني، السنة العملية أو السنة الفعلية. السنة الفعلية يعني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وهذا كثير، يعني كما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وهكذا كل ما ورد يعني عنه صلى الله عليه وسلم من سبيل فعلي. ك كيف نتعامل مع هذا القسم؟ ذكرنا القسم الأول نتعامل معه على أنه إيه؟ الأصل فيه التشريع. هنا هذا القسم على العكس، الأصل فيه عدم التشريع إلا أن يأتي دليل يبين أن هذا النص تشريعي. الأصل في السنة فعلية ليس التشريع، لكن عدم التشريع، إلى أن يأتي نص مستقل دليل آخر يقول لنا أن هذا الفعل تشريعي. طيب، من الذي أتى بهذا التفريق؟ من أين قلنا بالفرق بين هذا وذاك؟ نقول لك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، الأصل في البشر كثرة الكلام ولا كثرة الحركة وكثرة الأفعال؟ بالطبع لو جيت تقارن الأفعال التي تصدر عن الإنسان بصفة عامة تجد أن أفعاله أكثر من كلامه. يعني تعالى لو جيت نظرت أنت لنفسك منذ أن تصحو من النوم ستجد أنك لا يعني أنا كنت نائم ثم قمت ثم نزلت ثم ذهبت ثم فعلت ثم بعد ذلك تكلمت، فتجد ماذا؟ تجد أن الحركات سابقة وأكثر من الأفعال، تمام؟ من الأقوال. فلأجل هذا ما يرد عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال أقل مما يصدر عنه كأفعال، فهناك كثير من الأفعال التي تصدر عنه صلى الله عليه وسلم من محض بشريته، كيف يمشي، كيف يقعد، كيف يقوم، وهكذا. يعني كثير من الأشياء وردت عنه أشياء يفعلها كبشر. فالأصل في هذه الأشياء، الأصل فيها أننا نميز من الأفعال ما هي التي تكون محض تشريع ومصدر تشريعي، وما يكون من الأفعال ليس مرادا به التشريع. فإذا نستطيع أن نضع هذه السنة على أقسام. القسم الأول القسم التعبدي، أفعال تعبدية محضة، نبي الله صلى، نبي الله صام، وهكذا. كل هذه الأشياء أفعال تعبدية، هذه لا إشكال فيها وهي مصدر للتشريع. هناك أشياء أخرى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من محض بشريته أصلا، كيف أكل، ماذا أكل، وهكذا. كل هذه الأشياء الأصل فيها عدم التشريع إلا لو ورد فيها نص تشريعي. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، ده نص تشريعي ولا لا؟ تشريعي، بيتناول إيه؟ بيتناول شيء من أمور الحياة العادية. يبقى إذن هذا هو التشريع اللي في أصل الموضوع، تمام؟ ثم هناك أمور أخرى بقى حول مسألة الطعام، يعني كيف كان صلى الله عليه وسلم يأكل بيده، وكيف كان يجلس، وكيف وهكذا. ما الذي كان يحب من الطعام؟ فهل هذا تشريع؟ يعني الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، هل هذا تشريع؟ هذا ما سنتكلم عليه بشيء من التفصيل ونذكر أحكامها. لكن هناك بقى أفعال مترددة بين الحالين، يعني الذي ينظر إليها قد يقول هذا تشريع، والذي ينظر إليها منظور آخر يقول لا، هذا ليس بتشريع. زي إيه؟ هذا الصنف هو الذي قال عنه أهل العلم الأفعال العادية المتصلة بالأفعال التعبدية. يعني أفعال الأصل فيها منظرها العام كده هي أفعال عادية، لكنها كانت متصلة بعبادة. ندي لها مثال عشان توضح. النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الحج نزل بمكان اسمه الأبطح أو المحصب، نزل في هذا المكان وأقام فيه. نزول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وإقامته في هذا المكان، أهذا تشريع؟ هل هذا من أفعال الحج؟ هل هذا أطالب به أنا إذا أردت أن أؤدي المناسك يجب علي أن أنزل في هذا المكان أم لا؟ هذا الأمر كان مثارا للخلاف قديما وحديثا، هل هذا الفعل تعبدي أم لا؟ فهناك من اعتبرها يعني من الأفعال التعبدية، وهناك من اعترض على هذا، وهذا يعني موجود حتى منذ زمان الصحابة، فحتى هم اختلفوا. مثلا عندنا عبد الله بن عمر كان يرى أن نزول الأبطح سنة، بخلاف السيدة عائشة وعبد الله بن عباس، كان يعني كان رأيهم هذا ليس بسنة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم نزله لأنه كان منزلا سمحا، وهذا الذي كان يعني أسهل له في النزول، فكان هذا الاختلاف. الراجح إيه في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة التفصيل، أن الأصل في هذه الأفعال أنها ليست بتشريع إلا إذا أتى نص مستقل يعني يحدد لي أن هذا الفعل الذي يبدو لي عاديا أنه من أفعال التشريعية. والدليل على هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى الناس في سفر متبادرون إلى مكان، يعني مقبلين كده على مكان يريدون أن يصلوا فيه، فقالوا فيعني سأل عن هذا فقالوا موضع صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. يعني عايز يقول لهم إيه، ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصد به التشريع الذي يقتضى به والذي علينا أن نتتبعه حذو القذة بالقذة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان، عرض له الصلاة فصلى، كذلك الحال أنتم بالنسبة إليكم إذا عرض لكم الصلاة فصلوا، إنما جعلت لي الإيه؟ الأرض مسجدا وطهورا. فأخبرهم أن هذا التتبع الشديد قد يؤدي إلى الغلو، وهذا ما كان يقصده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا هو ما نريد يعني أن نؤصل له، أنه لا بد من التفصيل. طيب لو جينا نظرنا، ده نحن نتكلم هنا على مين؟ على عمر. لو جينا نظرنا لعبد الله بن عمر لوجدنا على العكس، عبد الله بن عمر كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. ففعله عبد الله بن عمر يعني يدل طبعا على شدة التعظيم والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل فعله صائب دائما وأن علينا أن نفعل فعله؟ لا، العلماء قرروا أن هذا كانت يعني إيه من محض المحبة الزائدة لعبد الله بن عمر، ولأجل هذا كان يعظم كل شيء أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لو جينا أردنا أن نسلك السبيل القويم فعلينا أن نميز ما يكون من أمور التعبد وما لا يكون من أمور التعبد، وهذا بإذن الله يعني ما نفصله إن شاء الله في لقائنا القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.